الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد عقد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين فصلا في مذاهب الناس في دخول الشر في القضاء الإلهي وأصول تلك المذاهب، فقال رحمه الله: وللناس في دخول الشر في القضاء الإلهي طرق، فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق. قبل ذلك فنقول: الناس قائلان، أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم، إن الله سبحانه فعال لما يريد، يفعل باختياره وقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيار. والفريق الثاني قول من نفى ذلك وقال: صدور العالم عنه تعالى صدورا ذاتية، كصدور النور عن الشمس، والحرارة عن النار، والتبريد عن الماء، ويسمي المتكلمون هذا الإيجاب الذاتي، ومصدره موجبا بالذات. وهذا قول الفلاسفة المشائين، وهو الذي يذكره ابن الخطيب، وهو الفخر الرازي، وهو الذي يذكره ابن الخطيب وغيره عن الفلاسفة، ولا يحكي عنهم غيره، وإنما هو قول المشائين، وقربه متأخرهم وفاضلهم ابن سينا إلى الإسلام بعض التقريب، مع مباينته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة. والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف، ووجود الشر في العالم مشهود، والخير لا يصدر عنه إلا خير، فلا جرم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي، وتنوعت إلى 4 طرق. الطريق الأولى طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب، فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب، وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة يفعل لأجلها، ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها يفعل، بل كل مقدور يحسن منه فعله، ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. وهؤلاء نفوا مسمى الرحمة والحكمة، وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له، وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجذمين وهم يتقلبون في بلائهم، فيقول لهم: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وهؤلاء قابلوا أصحاب الطريق الثاني، وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية، وقالوا: لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية مطلوبة، ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك، وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم، وظنوا أن ما يحسن من خلقه تعالى يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه، فجعلوا ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق، ولهذا كانوا مشبهة الأفعال، كما أن من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشبه الصفات، فاقتسموا التشبيه نصفين، هؤلاء في أفعاله وإخوانهم في صفاته، وقالوا: إنه تعالى لو خص بعض عبيده عن بعض بإعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطيها الآخر لكان ظلما للذي منع. وقالوا: لو شاء من عباده أفعال المعاصي لكان سفها يتنزه عنه، كما في الشاهد، ولو شاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلما، كما في الشاهد أيضا. فإن السيد إذا أراد من عبده شيئا ففعل العبد ما أراد سيده، فإنه إذا عذبه عده الناس ظالما له، وجعلوا العدل في حقه من جنس العدل في حق عباده، والظلم الذي تنزه عنه كالظلم الذي يتنزهون عنه، وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منهم، وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم، وقالوا لو أراد الشر لكان شريرا، كما في الشاهد فإن مريد الشر شرير، وقالوا لو ختم على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأضلهم عن الإيمان، وجعل على أبصارهم غشاوة، وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ثم عذبهم، لكان ذلك ظلما لهم، لأن أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالما له. مشبهة الأفعال، فهؤلاء هم المشبهة حقا في الأفعال، فعدلهم تشبيه وتوحيدهم تعطيل، فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. وهؤلاء قسموا الشر الواقع في العالم إلى قسمين، أحدهما شرور هي أفعال العباد وما تولد منها، فهذه لا تدخل عندهم في القضاء الإلهي تنزيها للرب تعالى عن نسبتها إليه، ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه. القسم الثاني الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد، كالسموم والأمراض وأنواع الآلام، وكإبليس وجنوده، وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان. فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية أصولهم وشوش عليهم قواعدهم، وقالوا ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العادلة والآدلة. قالوا أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح، وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن أصابه بها من العوض الوافي. قالوا وذلك يجري مجرى استئجار أجير في فعل شاق، فإنه بغرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثا، وبالأجرة أخرجه عن كونه ظلما فكان حسنا. قالوا فإن قيل إذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم، فأي حاجة إلى توسط الألم؟ وأيضا فإذا حسن الألم لأجل العوض، فهل يحسن منا أن نؤلم أحدنا بغير إذنه لعوض يصل إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه لا يمرض ولا يؤلم إلا من يعلم من حاله أنه لو أطلعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي بالألم ولرغب فيه لوفور الأعواض وعظمها. وليس كذلك في الشاهد استئجار الأجير في غير اختياره. قالوا وليس كذلك إيلام أحدنا لغيره لأجل التعويض، فإن من قطع يد غيره أو رجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه، لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل، وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك. والله يوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحياء، وهم أكمل شيء خلقا وأتمه أعضاء، فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذا. قالوا فإن فرضتموه في ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عبد، فإن فرض فيه مصلحة ورضي المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا محالة. قالوا وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظلما، لأنه نفع عظيم موف على مضرة الألم، وباعتبار كونه لطفا في الدين يخرج عن كونه عبثا. قالوا وقد رأينا في الشاهد حسن الألم للنفع، فإنه يحسن في الشاهد إيلام أنفسنا وإتعابها في طلب العلوم والأرباح التي لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب والمشق. وهذا التعبير مألوف في كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب والمشقة. قال ذلك في مفتاح دار السعادة: والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة. وفيه أيضا: والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وأنشد فيه قول بعضهم: كذا المعالي إذا ما رمت تدركها، فاعبر إليها على جسر من التعب. الأصل في ذلك قول أبي تمام في بائيته: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. قال الإمام رحمه الله: قالوا وهذا الوجه هو الذي حسن لأجله إيلام الأطفال والبهائم، فإنه إيلام للنفع، فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على الأسباب الجالبة للآلام، وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك. وإيلام الحيوان لنفع الآدمي به غير قبيح. قالوا: وأما الألم المستحق للعقوبة فإنه حسن في الشاهد، ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم تكليفها، ولكن لا بد في إيلامها من مصلحة ترجع إليها، وهي ما يحصل لهم من العوض في الآخرة. قالوا: ويجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لها، وهو العوض على الآلام التي حصلت لها. قالوا: وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم لانقطاعه، ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا في البهائم، فقال بعضهم: يدوم عوضهم، وقال آخرون بانقطاعه، وإنهم يصيرون ترابا. قالوا: فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد، لم تجب إعادتها عقلا، وتحسن إعادتها، وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله. وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد؟ فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه، وهو أنه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض ابتداء، فصار بعضهم إلى امتناعه، كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء عندهم، وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوى بين العامل وغيره. وصار من ينتمي إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع، فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد، ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام لمجرد التعويض، بل قالوا إنما تحسن لوجهين لا بد من اقترانهما: أحدهما التزام التعويض، والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام، وكونها ألطافا في زجر غاو عن غوايته إذا شاهدها في غيره. وذهب عباد الصيمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته، ورد عليه جماهير القدرية ذلك. قالوا: والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة، وإما للتعويض، وإما للمصلحة الراجحة. قالوا: وما يفعله في الآخرة منها فكله للاستحقاق، وما يفعله في الدنيا فللعوض والمصلحة، وقد يفعله عقوبة، وأما ما شرعه من أسباب الألم فعقوبات محضة. وأما مشايخ القوم فقالوا: إنما يحسن منه تبارك وتعالى الإيلام لأنه المنعم بالصحة والحياة، ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها فله قطعها إذا شاء، ولأنه قادر على التعويض عالم بقدره، وليس كذلك الواحد منا. قالوا: فإذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفها الألم ولا بد. أطالوا الكلام في الآلام وأسبابها، وما يحسن منها وما يقبح، وعلى أي وجه يقع، وحصروا أنفسهم غاية الحصر، فاستطالت عليهم الجبرية بالأسئلة والمضايقات، وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولدها الإبر. وهذا عجز بيت لطرف صدره: رأيت القوافي يتلجن موالدا تضايق عنها أن تولدها الإبر. وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم، وألزموهم إلزامات لا بد من التزامها أو ترك المذهب. وسأل أبو الحسن الأشعري أبا علي الجبائي من أئمة المعتزلة، سأله أبو الحسن الأشعري عن 3 إخوة لأب وأم، مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر فاختار الإسلام وبلغ الآخر فاختار الكفر، فاجتمعوا عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم، فقال أخوه الصغير: يا رب ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي. فقال: إنك لا تستحق، إن أخاك بلغ فعمل أعمالا استحق بها تلك الدرجة. فقال: يا رب فهل لا أحييتني حتى أبلغ فأعمل عملا؟ فقال: كانت المصلحة تقتضي اختيارك قبل البلوغ، لأني علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفر، فكانت المصلحة في قبضك صغيرة. قال: فصاح الثالث من أطباق النار وقال: يا رب هل لا فعلت معي هذا الأصلح وقبضتني صغيرا كما قبضت أخي صغيرا؟ قال الأشعري للجبائي: فما جواب هذا أيها الشيخ؟ فلم يحر إليه جوابا. قالوا: وإذا علم الله سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار الإسلام وأنه لا يكون إلا كافرا مفسدا في الأرض، فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده؟ قالوا: وأي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم؟ فإن قلتم عرضهم للثواب، قيل لكم: كيف يعرضهم لأمر قد علم أنهم لا يفعلونه وأنه لا يقع منهم البتة؟ ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم السلف على ذلك. ومن أقر به منهم، أي من غلاة القدرية هؤلاء، من أقر بالعلم منهم فإقراره به يبطل مذهبه وأصله في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. وهذا معنى قول السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا. قالوا: وأما حديث العوض على الآلام، فالرب تبارك وتعالى قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام. قالوا: وهذا بخلاف المستأجر، فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته، فأما من يتعالى عن الانتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة فلا يعقل في حقه ذلك. قالوا: وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات فذلك إنما يحسن في الشاهد لحصول التشفي من الجناه وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم، وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به، وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع. قالوا: وأما الإيلام للاعتبار بأن يعتبر الغير بالألم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى الإذعان والانقياد، فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له، ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغيظ أكثر من انتفاع المضروب، أو حيث لا ينتفع المضروب، ولكن إنما يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقا للضرب، فأين استحقاق الأطفال والبهائم؟ قالوا: وكذلك تمكينه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا مع قدرته على منع المؤلم المضر. قالوا: أي مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر عليه؟ وهل كانت مصلحته إلا تعجيزه أن يحال بينه وبين القدرة على الأذى وضرر العباد؟ قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب العباد تعالى، وأوجبتم عليه ما أوجبتم، وحرمتم عليه ما حرمتم، وحجرتم عليه في تصرفه في ملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بعقولكم وآرائكم، تشبيها له وتمثيلا بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح، مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، فإنكم لم تطردوها بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض، خارجون فيها عما يوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة. فلا للتشبيه والتمثيل طردتم، ولا بالتعويض قلتم، ولا على حقيقة الحكمة والحمد وقفتم، بل أثبتتم لله تعالى نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه، بل هي قائمة بالخلق فقط، وقدحتم بها في تمام ملكه، كما أثبت له إخوانكم من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلها، بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة، وقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط، فقدحوا بذلك في تمام حمده. وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قاموا بذلك حق القيام، ورعوا هذه الكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة، ولم يلقوا بالحرب بين حمده وملكه، بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها، والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور، وقالوا إن له تعالى في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة، لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها، كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله، لما اشتملت عليه صفاته من الكمال، وأسماؤه من الحسن، وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه، فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات، لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد مرتب عليه من محابه ما فعل لأجله. وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية، وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوها، وقواعد باطلة أسسوها من تعطيل بعض صفات كماله، كما عطل الفريقان حقيقة محبته، وقالوا إنه لا يحب ولا يحب، بل حقيقة محبته عند الجبرية مشيئته وإرادته، ومحبة العباد له إرادتهم لما يخلقه من النعيم في دار الثواب، فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته، وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية أمره ونهيه، ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل. وأصل الفريقان أنه لا يقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، ثم اختلفوا، فقالت الجبرية لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا، وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. وأصل الفريقان أيضا أنه لا يقوم بذاته فعل البتة، بل فعله عين مفعوله، فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به، فلم يقم به عندهم فعل البتة، كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضوا، وكما عطلت السينائية أتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة. وأصلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة إليه، بل كل مقدور فهو جائز عليه، وإن علم عدم فعله فبالسمع، وإلا فالعقل يقضي بجوازه عليه، فلا ينزه عن ممكن مقدور إلا ما دل عليه السمع، فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه، بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله، وقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته، فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. وأصلت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازما، كثير منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطر، كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله جل وعلا. فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة، وما جاء به الرسول متشابها، ثم أصلوا أصلا في رد هذا المتشابه إلى المحكم، وقالوا: الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعمهم من الظواهر الشرعية أحد أمرين: إما تخريجها، يعني الظواهر الشرعية، على ما يعلم العقلاء وأن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة، ولا تحتملها لغة القوم البتة، وإنما هي محامل أنشأوها هم، ثم قالوا: نحمل اللفظ عليها، فأنشأوا محامل من تلقاء أنفسهم، وحكموا على الله ورسوله بإرادتها بكلامه، فأنشأوا منكرا وقالوا زورا. فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من اضطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك، يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه، قالوا: الواجب ردها وألا يشتغل بها. وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضها، وأن نكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه وصفاته، أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما يتنزه عنه، بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية. فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت، وكما قال فيها القائل: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. ضمن الإمام رحمه الله معظم البيت في قوله في النونية: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفواني، ونظم المعنى في بيت آخر في النونية أيضا: شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. ولابن الرومي أبيات في هذا المعنى مشهورة: لذوي الجدال إذا غدوا لجدالهم حجج تضل عن الهدى وتجور، وهن كآنية الزجاج تصادمت فهوت وكل كاسر مكسور. فالقاتل المقتول ثم لضعفه ولوهيه والآسر المأسور. فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت قواطع عقلية، مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول. وسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية، إزالة لحرمته من القلوب، ومنعا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وبأسمائه وصفاته. فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقلية، فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالف فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلاء وخالف القاطع. وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر، فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة، بل هذا عندهم هو الواجب. وقد أشهد الله سبحانه عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوه، وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لمعلومه، وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية، وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارى المتضمن لخلاف ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة، وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله سبحانه لهم به، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ومن سواهم من الصم والبكم الذين قال الله تعالى فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر، بل جاء إخبار الرب تعالى وإخبار رسوله مطابقا لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، فتضافر على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح، فكانوا هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار، فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية. ومن أراد معرفة صحة هذا فليقرأ كتاب شيخنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فليقرأ كتاب شيخنا وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، وهو الكتاب المطبوع بعنوان درء تعارض العقل والنقل. قال الإمام العلامة ابن القيم في هذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها، فخرت عليهم سقوفه من فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار. فجاء كتابا لا يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم، فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء، وجزى العلم والإيمان عنه كذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.